الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب من لم يواجه الناس بكلامه. وهذا أحسن في كثير من المواطن، لأن مواجهة الناس يدخل عليهم الحرج، وربما يؤدي إلى أذى نفسي عليهم. لكن لا بأس أن الإنسان يحذر من الشر على العموم، وينصح أيضا على العموم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، ترخص في أمر من المباحات، فتنزه عنه قوم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص فيه لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم عندهم ذنوب أو عندهم قصور فلا يصلح لهم أن يترخصوا بذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه وحمد الله، وكثير خطبه أو جميع خطبه كانت على هذا الحال، افتتح بالحمد والثناء. ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه كالمنكر عليهم، فوالله إني لا أعلمهم بالله. والعالم من أسرع الناس إلى الاتباع والالتزام، وأشدهم له خشية ومراقبة. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه ما بوب له أنه خطبهم: ما بال أقوام لم يقل بالك، مالك يا فلان قلت كذا وكذا. قال: حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا محمد بن زيد عن سلم العلوي، ضعيف لا يحتج به، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما يواجه الرجل لا بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، شيء من الطيب من الصفر، فلما قام قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفرة. خرج أحمد وأبو داود الحديث كما ترى ضعيف. قال: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، يعني هل يجوز له ذلك؟ الأصل ألا يرمى المسلم بالنفاق، لكن أحيانا قد تطلق الكلمة ولا يراد بها مثلا النفاق الأكبر، وقد يطلق الكذب ولا يراد به الصفة النفاقية، يراد به الخطأ. وابن عباس قال أو كعب بن مالك يقول: البكالي كذب عدو الله، أو أبي بن كعب يقول للبكالي كذب عدو الله، هو من صالح المسلمين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس في غزوة الفتح السنة 8 من الهجرة، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. الروضة مجمع الشجر والعيون، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، أنزل الله في شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء، بسبب هذا الكتاب، فأتوني بها، فوفيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. منكرة. فبحثناها وبعيرها، يعني بحثوا في جسمها، بحثوا في البعير ما وجدوا شيء، وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سأتركها حتى تأتي بالكتاب، والذي نفسي بيده لأجردنك، أي من الثياب، أو لتخرجنه. فعند ذلك خافت على نفسها فأخرجت الكتاب، فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذا حكمه الإعدام، الخائن الخيانة العظمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لما علم من صدقه رضي الله عنه. دعني أضرب عنقه. بهذا الحديث استدل عمر على جواز قتل الجاسوس، جاسوس الكافرين على المسلمين. وإنما يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حاطب لما علم من حاله، وأقر عمر على قوله دعني أضرب عنقه كما رجح ابن القيم ذلك. فقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، يعني ما عندي شك، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. فيها أن الإنسان قد يضعف أحيانا، سيما في أيام الحروب والشدائد ونحو ذلك. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ فضيلة عظيمة، من شهد بدر له فضيلة عظيمة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا عثمان رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحكم الشاهد. لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أوجبها لهم تفضلا وتكرما. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. حديث الصحيحين، باب من قال لأخيه يا كافر، أي ما حكمه؟ هو على إثم عظيم وجرم جسيم. وأما أنه يكفر، لا يكفر إلا إذا استحل ذلك ولم يكن عنده تأويل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه أي المسلم كافر فقد باء بها أحدهما، اتفق عليه، يعني الإثم والحكم واقع على أحدهما. إن كان المتكلم قد صدق في قوله فالحكم واقع على المتهم بهذه التهمة، وإن كان قد كذب في قوله فالتهمة عائدة إلى المتكلم. لكن على التفصيل السابق، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة إلا بدلائله. قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك بن نافع عن حدث أن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، وإن كان الذي قال له كافر فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر على المعنى السابق. قال رحمه الله: باب شماتة الأعداء والاستعاذة منها. قال الله عز وجل مخبرا عن هارون: ولا تشمت بي الأعداء. على المسلم أن يذود عن عرضه وعن عرض أخوانه، وأن يتنزه عن بعض شيء إن لم يكن له حاجة حتى لا يشمت الأعداء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه وتمامه. أعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، جهد البلاء. نعم. قال باب السرف في المال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، في حديث عبد الله بن عمر: كل ألبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى كثير من الأمور، إنما هذه الثلاث ذكرت في هذا الموطن، ويسخط لكم ثلاثا، يسخط كثيرا، إنما هذه في ثلاثة في هذا الموطن: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني أن توحدوه، ولا يشرك به لا في ربوبيته ولا في أوليته ولا في أسماء وصفاته، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق سبب الهزيمة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، والتفرق سبب الضعف، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، والتفرق سبب لكثير من البلايا، ربما يقع بسببه القتل والقتال والتهاجر والتقاطع والتدابر والغيبة والنميمة، فالفرقة شر. وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، تناصحوه بما لا فتنة فيه، لا سيما إذا استطاع الإنسان أن يصل إليه أو يأتي بالنصيحة عامة يسمعها الجميع لكن بدون تسميات نحو ذلك مما يؤدي إلى الفتن. قال رحمه الله: ويكره لكم قيل وقال. قيل عند أن تنقل الخبر بالتمريض، وقال فلان عند أن تنقل الخبر بالجزم، كله مذموم. وكثرة السؤال، قيل كثرة السؤال في المسائل العلمية وهو لا يحتاج إليها، وقيل المراد كثرة السؤال لأموال الناس بغير ما يسوغ له ذلك. وإضاعة المال، إضاعة المال نفقته في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيح أخرجه مسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال: في غير إسراف ولا تكتير. خرجه البيهقي في الشعب، سنده جيد. وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه، على معنى ما نقصت صدقة من مال، قال: في غير إسراف ولا تكتير. الإسراف الإنفاق بدون مع التجاوز، والتكتير الإنفاق مع البخل. باب المبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الصفة توجب على الإنسان أن يكون حذرا من التبذير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيديين قال: سألت عبد الله عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. خبر موقوف وإسناده صحيح. أما الإنفاق في وجه الحق، وإن أنفقت المال الكثير ليس بتبذير، التبذير مخالفة الحق. قال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه المبذرين قال: المبذرين في غير حق. تقدم باب إصلاح المنازل، وأن ذلك جائز، لكن كثير من الناس يتطاولون في البنيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، أي بيوتكم، حتى لا يدخلها البرد ولا الهوام ولا ينزل فيها المطر، وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم. الجنان الثعابين الصغيرة أخيفوها، لأن الإنسان إذا احتاط ذهبت وولت، أما إن خافها وربما اجتمعت في البيت وآذت. فإن لم يبدو لكم مسلموها، هذا يعني الجن التي تخرج على هيئة الجان، وإن والله ما سلمناهم منذ عاديناهم، يعني أخيف هذه الجن لا تؤذيكم، لكن مع التزام الكتاب والسنة والأذكار الشرعية حتى تذهب مذمومة مدحورة. بحمد الله، من اعتصم بالله نصره الله، ومن أتى بالأذكار الشرعية حفظه الله. الله يدافع عن الذين آمنوا. وسبحان الله، ما أعظم أثر بسم الله. ذكر الشيخ عبد الحكيم الأمريكي أن الشيطان الشياطين آذته في دمج، وفعلا كان ترى يحرقون عليه الأدراج، ينتبه لو الحريق داخل البيت يطفئ، وهكذا. قال: فكنا نقول بسم الله، فرأينا أن هذه الكلمة أذهبتهم، عقلك بسم الله وقل بسم الله واخرج بسم الله وتوكل على الله وأنت لست بخاسر شيئا. قال باب النفقة في البناء. حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال إن الرجل لا يؤجر بكل شيء إلا البناء. خبر موقوف والمعنى أنه إذا كان تطاول قد يأثم، أما إذا كان يبني للتوسع لنفسه وعياله فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، ومنه البناء. جاء حديث خباب إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، كأنه في حكم المرفوع لكن الحكم ما تقدم. قال باب عمل الرجل مع عماله أي المساعدة لهم والمعاونة لهم وأن هذا يمدح عليه. حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا وطيف ابن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أن سمع عبد الله بن عمر بن عمرو قال لابن أخي له خرج من الوهط وادي قريب الطائف أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، قال أبو عاصم مر في ماله كان عاملا من عمالة الله عز وجل، أي أنه مأجور على هذا العمل وعلى المعاونة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مع أن وظيف بن أبي سفيان ليس بمشهور، وكذلك عمر بن وهب الطائفي قال الذهبي مجهول. باب التطاول في البنيان، فأن ذلك من المذمومات لكن في من حيث هو المستطيع من المباحات، لأن الإنسان مأمور بالتواضع، وإلا قد قال لجابر أما إنها ستكون في الأنماط. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطاول الناس في البنيان، في الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن عمر. قال أخبرنا عبد الله وليس المراد التطاول في البنيان ما يسمى بناطحات السحاب، هذه منها، وإلا التطاول في البنيان أحيانا في الدور الواحد فيه تطاول كما يفعله الناس الآن بالتزويق والبلاط والسيراميك والنجف من هذه الأشياء الكثيرة والمجالس. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيت أزواج النبي صلى الله بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي، أي أنها كانت قصيرة ليس فيها ذلك التطاول. ثم أيضا ليس المعنى كما ذهب إليه الحسن، التطاول قد يقع مع القصر وقد يقع مع الطول لتزويقها ونحو ذلك. وبالسند عن عبد الله هو ابن المبارك، والبخاري لم يدرك ابن المبارك قصة الواسطة بينهما من طبعات الأدب، وقد رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والبيهقي كلاهما عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، يعني مغلفة مدهونة، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، يعني لا بأس قريب 3 متر 4 متر، وأحذر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. وقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. قال وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال دخلت على أم طلق فقلت ما أكثر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. عبد الله الرومي مجهول، أم طلق لا تعرف، وعلي بن مسعدة لا يحتج به. باب من بنى، أي من بنى له بيتا أو نحو ذلك من الأمور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير ابن حازم عن الأعمش عن سلام ابن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء ابن خالد أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. هذا بأس من إصلاح ما يحتاج الإنسان إلى إصلاحه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن عود وقد اكتوى 7 كيات من مرض نزل به، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا الصحابة ولم تنقصهم الدنيا لأنهم ما أكلوا منها كثيرا بل صبروا على لأوائها وشدتها، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب لكثرته فتح الله عليهم بالغنائم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. لا يدعو أحدكم على نفسه بالموت فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. الحديث في الصحيح. قال ثم أتينا مرة أخرى وهي ابن حائط الله فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، يعني هذا موقوف عليه فهذا على التوسع، أما للحاجة فإنه مأجور على كل ذلك. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، يعني بناء أو نحو ذلك مما يسكن، فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصا يا رسول الله، خصنا يا رسول الله. قال الأمر أسرع من ذلك، يعني ربما يأتي الموت للإنسان وهو في غفلة، والإنسان يسكن ما يسره الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالخير، وإذا احتاج لا بأس من التوسع بعض شيء لا سيما في مثل هذه الأيام التي ربما إن بقي مع ذلك البيت الصغير بقي مع حره وقره وضيقه، فالإنسان يتوسع شيئا ما ويكرم أبناءه وكذلك يوسع لضيفه وغير ذلك. باب المسكن الواسع وأنه من أسباب السعادة. حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. وأيضا جاء عن أبي عن سعد بن أبي وقاص أظن الله أعلم 4 من السعادة و4 من الشقاوة، وذكر منهم المسكن الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الصالح. باب من اتخذ الغرف. الغرف هو المكان المرتفع، نحن الآن نسمي الغرف أي مكان يحوي سكنا داخل البيت، لكن الغرف هو المكان المرتفع. حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة الله فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بين هذه المشية، وقال أتدري لما فعلت ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذه المشية، وقال أتدري لما مشيت بك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. حديث ضعيف، الضحاك بن نبراس ضعيف، والمعنى من حيث الغرفة صحيح، فإن الغرف هي الأماكن المرتفعة، إن أهل الغرف لا يتراءون كما تراء الكوكب الدري الغابر من السماء. باب نكش البنيان. حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. سناده منقطع، ابن أبي هند لم يلقى أبا هريرة. معنى يشبهونها بالمراحل يعني المراحل هذه التي تكون على البعير، ولذلك تجد بعض القماش مزوق مثل هذه المراحل، يعني يزوقونها. الآن كما ترى ضرب البوية أو ما في بابه يضربونها، هذا هو تشبيهها بالمراحل التزويق، بل زادوا على ذلك الآن، تجد يضربون بما يسمى بالزيت المائي، وكذلك قبل إيش معجون. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التوحيد والذكر والثناء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني لا ينفع صاحب العظمة منك عظمته. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعها. الحديث الصحيحين. ينهى عن قيل وقال تقدم كثرة الكلام لغير مفائدة, نقولات لا خطام لها ولا زمام حتى وإن كان مباحا فهو مما يقسي القلب, وكثرة السؤال لغير ما حاجة وإضاعة المال بالإسراف والتبذير سواء في البناء أو في غيره. وكان ينهى عن عقوق الأمهات وقد تقدم في أول الكتاب, ووعد البنات قتل البنات أحياء, ومنعهات منع ما وجب عليه وطلب ما ليس له. حديث الصحيحين. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة فسددوا وقارب وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. الحديث أيضا في الصحيحين. لن ينجي أحدا منكم عمل, كما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, إنما هذه أسباب, وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون, وأما الدخول هو برحمة الله وبمضاعفة الله وشكر الله للعبد, وإلا ما عسى صلاته وصيامه وشأنه أمام الخير العظيم الذي أعده الله للمؤمنين. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا, يعني لا يظن الظان أن دخول الجنة هو فقط أنه صلى وصام وحج واعتمر, هذه من أسباب دخول الجنة, لو لم يشكر الله عليها ويضاعفها الله ليست بشيء أمام نعيم الجنة. ولذلك جاء نية المؤمن خير من عمله. لماذا؟ لأن النية تضاعف وجورها تضاعف ودرجاتها ترفع, والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال إلا أن يتغمدني الله منه برحمة, فالباء المنفية هنا باء العوض, والباء المثبتة في الآية باء السبب. فسددوا أي الزموا الشريعة وتابعوا السنة وقاربوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا, اتقوا الله ما استطعتم, واغدوا وروحوا, لازموا العمل الصالح في القدوة في الصباح وفي الروحة في المساء, وشيء من الدلجة بالليل كقيام وقراءة ونحو ذلك, والقصد القصد, لا تشد على نفسك حتى تنقطع, ولا تفتر من العمل حتى تهلك, تبلغ إلى مرضات الله عز وجل ورضانه, والحمد لله رب العالمين.